قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه.
يدخل في جميع أبواب العلم من العبادات، عندك والعبادات، في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات، هذا أظهر.
أحسن الله عليكم.
ابن المصنف صحح نسخته على نسخة أبيه، لأن في آخرها ذكر أنه صحح من خط المصنف، يعني بعد وفاته بمدة غير الطبعة التي طبعت في حياته صحح من نسخته.
ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء واستحلال، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الإقرار التابع لكتاب القضاء، ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الإقرار تعظيما له لأجل منزلته في ثبوت الحق، فالأصل كونه بابا تابعا للقضاء، فإذا أفرد باسم الكتاب فلأجل المعنى الذي ذكرناه. والإقرار شرعا إخبار مكلف مختار، إخبار مكلف مختار بحق غيره، بحق غيره بلفظ يدل عليه، بلفظ يدل عليه، إخبار مكلف مختار بحق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه إخبار، أي مشتمل على إثبات شيء بلفظ الخبر للإنشاء. وثانيها أن المخبر مكلف وهو العاقل البالغ، وثالثها أنه مختار غير مكره، فإذا كان مكرها فلا يعد إقرارا. ورابعها أن ذلك متعلق بحق غيره، لا بحقه هو، فإنه إذا كان بحقه هو صار دعوى، وخامسها أنه يقع بلفظ يدل عليه، ومثله الخط المعروف أنه له، فأصله هو اللفظ إما حقيقة، والقول إما حقيقة وإما حكما بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة الإقرار، فقال: وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، انتهى كلامه. وهو في معنى ما تقدم من أن الإقرار يشتمل على إخبار يعرف منه إثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك إذا كان جائز التصرف وهو المكلف المختار. ثم بين رتبته في البينات فقال: وهو من أبلغ البينات، أي من أقواها وأصدقها وأثبتها، لأن الأصل في الإنسان طلبه تبرئة ذمته فلا يشغلها بشيء لأحد، فإذا أقر على نفسه بشيء فهذا أبلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من أبواب العلم فقال: ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، أي يجري وقوع الإقرار في أبواب العلم كافة، كالعبادات، كان يقر الإنسان بأن في ذمته، كان يقر الإنسان في مرضه أن في ذمته صيام 10 أيام من رمضان المتقدم، فإنه إذا مات مع تمكنه من القضاء يصومها عنه وليه، وكذا إذا أقر بشيء في المعاملات بأنه باع هذه العين لفلان ثبت بإقراره بيعها، وكذا لو كان في الأنكحة في إقرار برضاع أو فسخ أو طلاق، وكذا لو كان في الجنايات بالإقرار بتعد على نفس أو جرح أو عضو أو جرح. ثم ذكر أصل هذا الباب فقال: وفي الحديث لا عذر لمن أقر، وهو حديث مشهور يذكره الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث أي في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث الفقهاء، وأحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، وهو باب جدير بالإفراد، وهو باب من العلم جدير بالإفراد، ومن أشهره هذا الحديث. قال ابن حجر: لا أصل له وليس معناه صحيح على إطلاقه صحيحا، لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا، انتهى كلامه. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ولا يعرف في المرفوع، والأمر في معناه كما قال المصنف، كما قال ابن حجر، أنه ليس على إطلاقه، إذ يوجد أبواب من العلم يكون فيها عدول عن الإقرار، ومنه عند الحنابلة إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، كأن يكون عنده 5 أبناء فيقول في مرض موته: إن لابن فلان علي 50,000، فهذا يسمى إقرارا، لكنه لا يقبل ولا يعمل به. وكذلك في الحدود، فإن من أقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لأجل الشبهة، والحدود تدرع بالشبهات. والمقصود في معنى الحديث لو كان مرويا أن الأصل قبول الإقرار إلا ما امتنع فيه قبول الإقرار من أبواب الديانة. ثم ختم بقوله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأداء. عندك إيش؟ بأداء واستحلال، إلى صواب أو بأداء أو استحلال، والله أعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه البسام حرف العطف أو، فيجب على الإنسان أن يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس ليخرج من التبعة، أي ليخرج من الإثم اللاحق له إذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق أهلها. ويكون ذلك الخروج من الإثم بأحد طريقين: الأول الأداء، بأن يقر بالحق ثم يؤديه، بأن يقر بالحق ثم يؤديه، أو يؤديه عنه غيره. والآخر الاستحلال، بأن يطلب إيش؟ وش الحل؟ إيه وش الحل؟ أحسنت، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، وذلك بالعفو عنه، وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي يكثر الناس ذكره عند وفاة أحد بقولهم أبيحوه أو حللوه، فالمقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه، المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لما فيها من الخير الكثير، وهي من الأعمال الصالحة التي يناسب ختم الكتاب بها، فإن العمل الصالح يختم بالصالح، وتصنيف كتاب النافع عمل صالح، وختمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب في 26 درسا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها ونفعها.
قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه،
يدخل في جميع أبواب العلم من العبادات، عندك والعبادات في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات، هذا أظهر.
أحسن الله عليكم.
ابن المصنف صحح نسخته على نسخة أبيه، لأن في آخرها ذكر أنه صحح من خط المصنف، يعني بعد وفاته بمدة غير الطبع التي طبعت في حياته صحح من نسخته.
ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء واستحلال، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الإقرار التابع لكتاب القضاء، ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الإقرار تعظيما له لأجل منزلته في ثبوت الحق، فالأصل كونه بابا تابعا للقضاء، فإذا أفرد باسم الكتاب فلأجل المعنى الذي ذكرناه. والإقرار شرعا إخبار مكلف مختار، إخبار مكلف مختار بحق غيره، بحق غيره بلفظ يدل عليه، بلفظ يدل عليه، إخبار مكلف مختار بحق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة أمور: أولها أنه إخبار، أولها أنه إخبار، أي مشتمل على إثبات شيء بلفظ الخبر للإنشاء. وثانيها أن المخبر مكلف وهو العاقل البالغ، أن المخبر مكلف وهو العاقل البالغ. وثالثها أنه مختار غير مكره، أنه مختار غير مكره، فإذا كان مكرها فلا يعد إقرارا. ورابعها أن ذلك متعلق بحق غيره، أن ذلك متعلق بحق غيره لا بحقه هو، لا بحقه هو، فإنه إذا كان بحقه هو صار إيش؟ دعوى، صار دعوى. وخامسها أنه يقع بلفظ يدل عليه، أنه يقع بلفظ يدل عليه، ومثله الخط المعروف أنه له، مثله الخط المعروف أنه له، فأصله هو اللفظ إما حقيقة فأصله هو اللفظ والقول إما حقيقة وإما حكما بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة الإقرار فقال: وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا. انتهى كلامه. وهو في معنى ما تقدم من أن الإقرار يشتمل على إخبار يعرف منه إثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك إذا كان جائز التصرف وهو المكلف المختار. ثم بين رتبته في البينات فقال: وهو من أبلغ البينات، أي من أقواها وأصدقها وأثبتها، لأن الأصل في الإنسان طلبه تبرئة ذمته فلا يشغلها بشيء لأحد، فإذا أقر على نفسه بشيء فهذا أبلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من أبواب العلم فقال: ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، أي يجري وقوع الإقرار في أبواب العلم كافة كالعبادات، كان يقر الإنسان بأن في ذمته، كان يقر الإنسان في مرضه أن في ذمته صيام 10 أيام من رمضان المتقدم، فإنه إذا مات مع تمكنه من القضاء يصومها عنه وليه. وكذا إذا أقر بشيء في المعاملات بأنه باع هذه العين لفلان ثبت بإقراره بيعها، وكذا لو كان في الأنكحة في إقرار برضاع أو فسخ أو طلاق، وكذا لو كان في الجنايات بالإقرار بتعد على نفس أو جرح أو عضو أو جرح. ثم ذكر أصل هذا الباب فقال: وفي الحديث لا عذر لمن أقر، وهو حديث مشهور يذكره الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث أي في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث الفقهاء، وأحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، وهو باب جدير بالإفراد، وهو باب من العلم جدير بالإفراد، ومن أشهره هذا الحديث. قال ابن حجر: لا أصل له وليس معناه صحيح على إطلاقه صحيحا، لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا. انتهى كلامه. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ولا يعرف في المرفوع، والأمر في معناه كما قال المصنف كما قال ابن حجر أنه ليس على إطلاقه، إذ يوجد أبواب من العلم يكون فيها عدول عن الإقرار، ومنه عند الحنابلة إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، كأن يكون عنده 5 أبناء فيقول في مرض موته: إن لابن فلان علي 50,000، فهذا يسمى إقرارا لكنه لا يقبل ولا يعمل به. وكذلك في الحدود، فإن من أقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لأجل الشبهة، والحدود تدرع بالشبهات. والمقصود في معنى الحديث لو كان مرويا أن الأصل قبول الإقرار إلا ما امتنع فيه قبول الإقرار من أبواب الديانة، ثم ختم بقوله ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأداء. عندك إيش؟ و بأداء واستحلال، إلى صواب أو بأداء أو استحلال والله أعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه البسام حرف العطف أو، فيجب على الإنسان أن يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس ليخرج من التبعة، أي ليخرج من الإثم اللاحق له إذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق أهلها. ويكون ذلك الخروج من الإثم بأحد طريقين: الأول الأداء، بأن يقر بالحق ثم يؤديه، بأن يقر بالحق ثم يؤديه أو يؤديه عنه غيره. والآخر الاستحلال، بأن يطلب إيش؟ وش الحل؟ إيه وش الحل؟ أحسنت، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، وذلك بالعفو عنه، وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي يكثر الناس ذكره عند وفاة أحد بقولهم أبيحوه أو حللوه، فالمقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه، المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لما فيها من الخير الكثير، وهي من الأعمال الصالحة التي يناسب ختم الكتاب بها، فإن العمل الصالح يختم بالصالح، وتصنيف كتاب النافع عمل صالح، وختمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب في 26 درسا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها ونفعها.